بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الرابع من شهر ذي القعدة العام 36 بعد 400,000 من الهجرة، الموافق 19 من شهر أغسطس العام 15 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على شرح الإمام الطحاوي، شرح الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى على متن العقيدة الطحاوية، حيث قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب، وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب، والصراط والميزان. وهذه المحاضرة الثالثة في هذا المبحث، نستمع القراءة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى: آمين. فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان من وجه، ويفترقان ويتنوعان من وجه. والمعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق، فعجب الذنبي هو الذي يبقى فعجب الذنبي هو الذي يبقى، وأما سائره فيستحيل فيعاد من المادة التي استحال إليها. ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذاك، مع أنه دائما في تحلل واستحالة. وكذلك سائر الحيوان والنبات، فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رآها كبيرة قال: هذه تلك. وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة، حتى يقال إنها إن الصفات هي المغيرة. لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم، طوله 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، وروي أن عرضه 7 أذرع. وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات، وهذه النشأة ثانية معرضة للآفات. وقوله: وجزاء الأعمال، قال الله تعالى: مالك يوم الدين، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والدين والجزاء يقال كما تدين تدان، أي كما تجازي تجازى. وقال الله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، جزاء وفاقا، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، وأمثال ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عن قريب إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا على شيء من مقدمات هذا المبحث، مبحث الإعادة والمعاد، وذكرنا فيه أصنافا مما في كتاب الله جل وعلا وفي السنة مما يدل على إثبات المعاد. والمؤلف رحمه الله تعالى نقل هذا المبحث من عدة مواضع من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، منها ما قرأناه في درء التعارض في المجلد السابع، ومنها ما هم في مجموع الفتاوى بالكلام على تفسير سورة الإخلاص، الكلام على قوله الله أحد الله الصمد. وهذا المقطع الذي قرأناه اليوم موجود في مجموع الفتاوى في المجلد السابع عشر، لكن نأخذ قبله شيئا قليلا لتعلقه به. يقول شيخ الإسلام: ولهذا قال: على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. قال الحسن بن الفضل البجلي الذي عندي في هذه الآية في تفسير هذه الآية: وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى، أي أخلقكم للبعث بعد الموت من حيث لا تعلمون كيف شئت، وذلك أنكم علمتم النشأة الأولى كيف كانت، النشأة الأولى كيف كانت في بطون الأمهات، يعني نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام الآخر، هذه نشأة معروفة وليست الأخرى كذلك. ومعلوم أن النشأة الأولى كان الإنسان نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة ثم ينفخ فيه الروح، وتلك النطفة من مني الرجل والمرأة، وهو يغذيه بدم الطمس الذي يربي الله به الجنين في ظلمات ثلاث: ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة البطن. النشأة الثانية التي فيها مجادلة وفيها إنكار الفلاسفة والمتفلسفة لهذه النشأة، والنشأة الثانية لا يكونون في بطن امرأة ولا يغذون بدم، ولا يكون أحدهم نطفة رجل وامرأة ثم يصير علقة، بل ينشؤون نشأة أخرى، يعني لا يكون الشخص في رحم ولا يكون نطفة ولا علقة ولا مضغة، بل هي نشأة أخرى، وتكون المادة من التراب كما قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ترة أخرى. يعني يقصد الشيخ أن هذا في الغالب، أن هذا في الغالب تكون المادة من التراب، وإلا قد يقبر الإنسان في البحر مثلا أو يقبر في شيء آخر غير التراب، فأيضا ينشأ من الشيء الذي قبر فيه، ينشأ من الشيء الذي قبر فيه كائنا ما كان هذا الشيء أو هذه المادة. لكن الشيخ يقصد، وسيأتي الكلام هذا، أن غالب الناس تدفن وتقبر في التراب، كما قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقال تعالى: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، وقال: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وذكر الحديث: إن الأرض تمطر مطرا كمني الرجال، وذكرنا أن هذا الحديث ضعيف، ينبتون في القبور كما ينبت النبات. والصحيح ذكرناه في البخاري، ذكر المطر ولم يذكر أنه كمني الرجال، كما قال تعالى: كذلك الخروج كذلك النشور كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. ثم قال: هذا الذي عندكم الآن، فعلم أن النشأتين نوعان تحت جنس واحد، الجنس أعلى من النوع، الجنس تحته أنواع، الجنس تحته أنواع، كجنس البشر تحته أنواع، تحته ذكر وتحته أنثى وهكذا. فيقول: علم أن النشأتين نوعان تحت جنس واحد، جنس الواحد هو جنس الخلق، الله جل وعلا يخلق ما يشاء، يتفقان ويتماثلان ويتشابهان من وجه، يتفقان ويتماثلان في الإعادة، إعادة الخلق وتكوينه، ويفترقان ويتنوعان من وجه آخر، إن هذا من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة وذاك مما أراد الله جل وعلا. يقول: ولهذا جعل المعاد هو المبدأ، وجعل مثله أيضا، يعني أعاد الشخص مرة ثانية، أعاد شخصا، أعاد زيدا مثلا، أعاد زيدا البعث، زيد هذا هو الذي خلق أولا وهو الذي أعيد، لكن قد يعاد على صفة أخرى، ليس بشرط أن هو يكون الإعادة صفة الإعادة كالمبدأ، لا، الإعادة سيكون لها صفات أخرى كما جاء في الحديث: أهل الجنة يدخلون الجنة على صورة أبيهم آدم، طوله 60 ذراعا، لكن هو نفس الشخص، يعني زيد أو بكر أو عمرو هو نفسه الذي سيعاد، سيعاد زيد، سيعاد بكر، سيعاد عمرو، لكن لا يشترط أن يكون بنفس الصفة التي خلق عليها، بل قد يكون فيها زيادات، لكن هو نفس الشخص. كما تقول: أعدت الحديث الفلاني، أو أعدت الكلام الفلاني، أو صنعت شيئا من الأشياء وانهدم فأعدته مرة ثانية، أو تصدع فأعدته مرة ثانية، أعدت بناء البيت الفلاني على نفس الصورة أو على صورة أكثر أو على وصف آخر، لكن هو نفس البيت ونفس المكان. يقول: فباعتبار اتفاق المبدأ والمعاد فهو هو خلق الإنسان وتكوينه، وباعتبار ما بين النشأتين من الفرق فهو مثله، يعني هذه النشأة مثل هذه النشأة، لكن بينهما فروقا. يقول: وهكذا كل ما أعيد، كل ما أعيد يؤتى به من أوله، فلفظ الإعادة يعني عموما يقتضي المبدأ والمعاد. واحد يعيد الصلاة من أولها يأتي بالصلاة مرة ثانية، لكن يعيدها مثلا أجل أنه لم يطمئن فيها فيأتي بها على وجه الاطمئنان والخشوع، مثلا يعيد صلاة الظهر فتقول: فلان أعاد صلاة الظهر، لكن أعادها على صفة أخرى فيها زيادة وفيها تحسين لهذه الصلاة، فالمعاد صلاة الظهر، والذي ابتدأت قبل ذلك هي صلاة الظهر، هي صلاة الظهر. يقول: فلفظ الإعادة يقتضي المبدأ والمعاد، سواء في ذلك إعادة الأجسام والأعراض كإعادة الصلاة وغيرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، الذي جاء في الحديث: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. إذا كان في الصف مكان أو فرجة ولم يدخل الشخص في هذه الفرجة صلى فيها وصلى لوحده، فالفقهاء مختلفون في صلاته، بعضهم يقول هي صلاة باطلة لهذا الحديث: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، والجمهور يقولون لا صلاة، المقصود هنا نفي، ليس نفي الصحة، ولكن المقصود هنا أنها مكروهة، لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف، وصلاته صحيحة. شيخ الإسلام يذهب إلى التفصيل، وأيضا شيخ السعدي يرى التفصيل أنه إذا دخل ولم يجد مكانا في الصف فعلا، واجتهد أن يدخل في الصف ولم يجد مكان، فحكمه حكم المضطر إذا صلى خلف الصف، إذا صلى خلف الصف فحكمه حكم المضطر وصلاته صحيحة تجزئه. أما إذا كان هناك مكان في الصف ولم يدخل فيتعرض الآن لما ذكرناه في الخلاف من إبطال صلاته لهذا الحديث: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. قال الشيخ: ويقال للرجل: أعد كلامك، وفلان قد أعاد كلام فلان بعينه،
ويعيد الدرس، يعني يأتي به مرة أخرى كما بدأه، كما بدأ الدرس يأتي به مرة ثانية. فالكلام هو الكلام، الكلام هو الكلام أيضا. فالمعاد هو الشخص نفسه، المعاد هو الشخص نفسه، وإن اختلفت الهيئة وإن اختلفت الصفة. يقول فالكلام هو الكلام، وإن كان صوت الثاني غير صوت الأول وحركته. يعني مدرس درس ثم يقول للطالب أعد ما قلته، فالطالب يعيد كلام المدرس. اختلف الصوت واختلفت الحركات التي يأتي بها بكلامه أو بفعاله، لكن الكلام نفسه هو المعاد الذي ذكره الأستاذ أو الشيخ. ولا يطلق القول عليه أنه مثله، بل قد قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله. ومع ذلك كلنا يقرأ القرآن ويعيد قراءته لا نقول نحن أتينا بمثل هذا القرآن، لا، لأن الله جل وعلا نفى أن يأتي أحد مثل هذا القرآن. فإن الذي نقرأه نحن ليس مثل هذا القرآن، ولكن هو نفسه القرآن، ولكن نحن نعيده بالترتيل والتلاوة والحفظ. ثم يقول بعد كلام ففي جميع هذه المواضع يستعمل لفظ الإعادة باعتبار الحقيقة، فإن الحقيقة الموجودة في المرة الثانية هي الأولى. طبعا كل هذا رد على من؟ على الذين ينكرون المعاد، رد على الذين ينكرون المعاد. يعني يأتي لهم كما سبق أتينا بأمثلة من الكتاب والسنة وأدلة من العقل والفطرة. يقول ففي جميع هذه المواضع يستعمل لفظ الإعادة باعتبار الحقيقة، يعني هذه فعلا إعادة حقيقية، كما أنت تعيد الكلام كلام المدرس إعادة حقيقية، لا نقول هذا مجاز، تعيد الدرس هذه إعادة حقيقية، وليس أنك أتيت بكلام مثل كلام المدرس، لا أنت أعدت كلام المدرس أو كلام الشيخ. يقول ففي جميع هذه المواضع يستعمل لفظ الإعادة باعتبار الحقيقة، فإن الحقيقة الموجودة في المرة الثانية هي الأولى وإن تعدد الشخص، ولهذا يقال هو مثله ويقال هذا هو هذا، وكلاهما صحيح. وأعني بالحقيقة الأمر الذي يختص بذلك الشخص، ليس المراد القدر المشترك. القدر المشترك هو الإيجاد أو الفعل بين الفاعلين أو بين الفاعلين، فإن من فعل مثل فعل غيره لا يقال أعاده. يعني لو جاء اثنان، واحد مثلا صنع سيارة أو اخترع شيئا وجاء الآخر صنع مثله، لا نقول الثاني أعاد ما فعل الأول، لا، نقول أتى بمثل ما فعل الأول أو شبهه أو حكاه، بخلاف ما إذا أعاد فعلا ثانيا مثل ما فعل أولا فإنه يقال أعاد فعله. وكذلك يقال لمن أعاد كلام غيره قد أعاده، ولا يقال لمن أنشأ مثله قد أعاده. ويقال قرئ على هذا وأعاد علي هذا، قرئ علي هذا وأعاد علي هذا، وهذا يقرأ أي يدرس وهذا يعيد، ولو كان كلاما آخر مما يماثله لم يقل فيه يعيد. وكذلك من كسر خاتما مثلا أو غيره من المصوف يقال أعده كما كان، كسر خاتما أو أي شيء آخر قل له أعده كما كان حتى تبرأ من العهدة. ويقال لمن هدم دارا أعدها كما كانت، بخلاف من أنشأ أخرى مثلها. واحد رأى آخر صنع دارا فقال أريد أنشئ دارا مثل تلك الدار، نقول أنشأ دارا ولا نقول أعاد تلك الدار، فإن هذا لا يسمى معيدا. والمعاد يقال فيه هذا هو الأول بعينه، ويقال هذا مثل الأول من كل وجه، ونحو ذلك من العبارات الدالة على أنه هو وهو مثله من وجه. يقول: وبهذا تزول الشبهات الواردة على هذا الموضع، كقول من قال: الإعادة لا تكون إلا مع إعادة ذلك الزمان ونحو ذلك مما يمنع إعادته بصريح العقل. يعني هذا قول باطل، يقول لابد من إعادة الزمان إذا أردنا أن نعيد الأجساد مرة ثانية بما فيها من الأرواح، لابد أن نعيد الزمان حتى تصح الإعادة. هذا قول يقول الشيخ يمنع إعادته في صريح العقل، وإنما يعاد بالإتيان بمثله. يقول: والإعادة التي أخبر الله بها هي الإعادة المعقولة في هذا الخطاب، وهي الإعادة التي فهمها المشركون والمسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي يدل عليها لفظ الإعادة. والمعاد هو الأول بعينه، المعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق. يقول شيخ الإسلام بعد كلام له، يعني يظهر فيه تمكن شيخ الإسلام في قضايا، يعني معرفة قضايا طبية عالية. يقول: وأما البدن المتحلل فالأجزاء الثانية تشابه الأولى وتماثلها، وإذا كان في الإعادة لا يحتاج إلى انقلابه من حقيقة إلى حقيقة، فكيف بانقلابه سبب التحلل؟ أنهم يقولون الجسد يتحلل بصفة مستمرة في الحياة، وهذا شيء الآن معروف طبيا، خلايا الجسم تتحلل وتتغير وتنقلب من حال إلى حال وتتنوى وتتجدد. يعني حتى علماء الطب الآن يقولون أن الإنسان يتجدد في حياته عدة مرات، الخلايا التي في جسم الإنسان تتجدد تتحلل وتتجدد، حتى الإنسان نفسه يتغير عدة مرات بكامله على مدى أعمد السنين. فعلى قول أولئك أنهم يقولون لا، لابد الذي يعاد ونفس الإنسان الأول، نفس الإنسان الأول لا الذي حصل عليه تحلل الجسد أو تحلل الخلايا. الشيخ يقول هذا كلام باطل، لأن من رأى شخصا هو شاب ثم رأاه هو شيخ علم أن هذا هو ذاك مع هذه الاستحالة. رأي شخصا وهو شاب عنده 20 عاما أو تزيد أو تقل، ثم رأيته شيخا كبيرا، تقول فلان رأيته ونفسه، وإن كان الاستحالة لا تزال مستمرة في الإنسان، في جسم الإنسان. يقول: وكذلك سائر الحيوان والنبات، كمن غاب عن شجرة مدة ثم جاء فوجدها علم أن هذه الأولى، هل الشجرة تبقى كما هي؟ لا، يحصل فيها عمليات مختلفة على مدار السنة والسنين، ومع ذلك تقول هذه الشجرة هي نفسها التي كانت في ذلك المكان، مع أن التحلل والاستحالة ثابت في سائر الحيوان والنبات كما هو في بدن الإنسان، ولا يحتاج عاقل في اعتقاده أن هذه الشجرة هي الأولى، وأن هذه الفرس التي كانت عندهم من سنين، يعني هذا لا يحتاج إلى دليل، ولأن هذا الإنسان هو الذي رآه من 20 سنة إلى أن يقدر بقاء أجزاء أصلية لم تتحلل. هم يقولون لابد، يعني أصحاب القول بالجواهر المفردة يقولون لابد من وجود جواهر مفردة لا تتحلل، وإنما يحصل فيها الاجتماع والافتراق، يحصل الخلق عندهم بالاجتماع والافتراق. يعني هذه الجواهر المفردة منهم من يقول هي أزلية ولا تفنى وهي باقية، وهي أزلية وأبدية. فالشيخ الإسلام يرد عليهم في هذا أن الشيء أحيانا كله يتغير من أوله إلى آخره على مدار السنين، ليس هناك شيء اسمه جواهر مفردة لا تتغير ولا يحصل عليها التجزئة. يقول: هذا لا يخطر ببال أحد، ولا يقتصر العقلاء في قولهم هذا وذاك على تلك الأجزاء التي لا تعرف ولا تتميز عن غيرها، بل إنما يشيرون إلى جملة الشجرة والفرس والإنسان. يقول: هذا الفرس الذي كان موجودا منذ عدد من السنوات، وهذه الشجرة موجودة هنا من 20 سنة، وهذا الرجل رأيته من 30 سنة، مع أنه قد يكون كان صغيرا فكبر. لآخر كلامي رحمه الله تعالى، يتكلم في الأخير على النشأة الأخيرة، وليست تلك النشأة، يعني الفرق بين النشأة الأولى والأخيرة. يقول إن أهل الجنة ليس عندهم امتلاء ولا سمن ولا هزال، ولا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة أبيهم آدم، طول أحدهم 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين، وروي أن عرضه 7 أذرع، وهذا حديث ضعيف. وهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون ولا يتمخطون، إذن هذه الصفات متغيرة. النشأة الأخرى الثانية غير النشأة الأولى التي نحن فيها الآن، صفاتها متغيرة، لكن هذا الشخص نفسه الذي أعيد مرة ثانية، هؤلاء البشر أعيدوا مرة ثانية، لكن لا يشترط أن تكون لهم نفس تلك الصفات. يقول الشيخ: وليست تلك النشأة من أخلاق متضادة كما هي في النشأة التي نحن فيها الآن. جسم الإنسان مليء بالأخلاط التي تركبت وتكونت فيه، التراب نفسه مكون من أشياء كثيرة وفيه معادن كثيرة جدا. الإنسان خلق من التراب والطين، أصله من التراب والطين، من التراب والماء، عفوا من التراب والماء، يعني الطين كان بالتراب والماء، الطين كان بالتراب والماء. الماء مكون من هيدروجين وأكسجين، والتراب فيه أشياء كثيرة جدا من المعادن، الكربون والبوتاسيوم والمغنيسيوم وغير ذلك. هذه أخلاط كونت يعني تركبت في هذا الإنسان. هذا لا يلزم أن يكون في النشأة الثانية، لا يلزم أن يكون في النشأة الأخرى. يقول: ليست تلك النشأة اللي هي الأخيرة من أخلاط متضادة حتى يستلزم مفارقة بعضها بعضا كما في هذه النشأة الأولى، ولا طعامهم مستحيلا، يعني متغيرا، يتحول الطعام من حال إلى حال. عندما تأكل الفاكهة، تأكل الفاكهة مثلا، الفاكهة هذه تدخل الجسم وتتحول بعد عدة عمليات إلى دم، والدم هذا يتحول ويذهب بحيث قد الله جل وعلا له، قد يذهب إلى العظام فيصبح عظاما، وقد يذهب هذا الدم إلى أجزاء لحمية فيصبح لحما، وقد يذهب إلى أشياء من الغدد فيصبح غددا، هذا تحول، وقد يصبح شيئا من الأوردة أو الجلد أو الأعصاب أو الشرايين ونحو ذلك. وبدايته ماذا؟ بدايته طعام كالفاكهة أو كنحوها، يحصل عميد التحول والاستحالة، يتحول من شيء لشيء آخر لشيء آخر لشيء آخر وكذا حتى يستقر فيما قدر له. وهذه آية من آيات، وليست آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. كل ما تأكله أو تشربه يذهب إلى هذه الصورة التي ذكرتها لك. فهل هذا موجود في النشأة الثانية؟ الجواب لا. يقول الشيخ: ولا طعامه مستحيلا، يعني متحولا من شيء إلى شيء آخر كما في الدنيا، ولا شرابه مستحيلا، ولا شرابه مستحيلا من التراب والماء والهواء كما هو موجود في الدنيا، كما هي أطعمتهم في هذه النشأة. يقول في الأخير: ولهذا أبقى الله طعام الذي مر على قرية وشرابه 100 عام لم يتغير. وهذه من آيات الله. أين الطعام الذي يبقى 100 عام الآن ولا يتغير؟ أين الشراب الذي تتركه 100 عام ولا يتغير ولا يفسد؟ الله جل وعلا قدير وقادر. ولهذا أبقى الله طعام الذي مر على قرية وشرابه 100 عام لم يتغير، ودلنا سبحانه بهذا على قدرته سبحانه. سبحانه وتعالى. فإذا كان في دار الكون والفساد يبقى الطعام الذي هو رطب وعنب أو نحو ذلك، يعني تخيل عنب أو رطب تتركه 100 عام 100 سنة يفسد ولا ما يفسد؟ يفسد. لو تركته أيام يسيرة يفسد، حتى في الثلاجات لو تركته عدة أيام يتيبس حتى في الثلاجات ويحصل عليه فساد. من آيات الله أنه أبقى طعام هذا الشخص 100 عام لم يتغير، والشراب الذي هو ماء أو ما فيه ماء 100 عام ما فيه ماء، كالعصير مثلا، العصير يكون بمادة مع الماء لم يتغير. فقدرته سبحانه وتعالى على أن يجعل الطعام والشراب في النشأة الأخرى لا يتغير بطريق الأولى والأحرى. يعني إذا كان في هذه الحياة الدنيا الله جل وعلا أرانا ما لا يتغير مع مدار السنين، وذكرنا لكم بعض الصور في الدرس الأول، أصحاب الكهف عندما جلسوا طول هذه الفترة الطويلة ولم يتغيروا وقاموا وتحركوا، ذلك من آيات الله. فقدرته سبحانه وتعالى على أن يجعل الطعام والشراب في النشأة الأخرى لا يتغير بطريق الأولى والأحرى. يقول بعد كل هذا الكلام وهذه الأمور لبسطها موضع آخر، يعني كأنه لم يبسطها، إحنا ما ذكرنا إلا شيء يسير، وهذه الأمور لبسطها موضع آخر. هذا في الصفحة الثانية، صفحة 61 بعد 200، وكلامه يبتدئ قبل ذلك من الصفحة 42 بعد 200، من أراد أن يأخذه كاملا. ننتقل الآن لكلام الشارح رحمه الله تعالى الذي نقله من مما ذكرته واختصره. قال: فالنشأتان، النشأة الأولى والنشأة الثانية، نوعان تحت جنس، الجنس كما قلنا تحته عدة أنواع، يتفقان ويتماثلان من وجه، يعني كلاهما إنشاء، ويفترقان ويتنوعان من وجه، الأولى من منين يمنى والثانية مما تحول له الشخص أو الجسد، تراب أو غير ذلك. ثم قال: والمعاد والأول بعينه، هذه زيادة توضيحية من الشارح، والمعاد والأول بعينه، أعيد بكر، أعيد زيد، أعيد عمرو، أعيد أهل القرية. ثم قال: وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق كعلى ما شرحناه، فعجب الذنب هو الذي يبقى اللي هو رأس العصعص كما ذكرناه في الدرس الماضي اللي هو أصل الصلب، فعجب الذنب هو الذي يبقى، ومنه يركب خلق الإنسان يوم القيامة. وأما سائره فيستحيل، يعني كلمة يستحيل هنا معناه يتحول، يتحول إلى تراب ونحوه، فيعاد من المادة التي استحال إليها، يعاد من المادة التي استحال إليها، سواء كان قد تحول إلى تراب أو غير تراب، يعاد الإنسان جسمه وجسده يعاد مرة ثانية من تلك الأشياء التي استحال إليها. ثم قال: ومعلوم في شيخ الإسلام، ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن هذا وذاك، مع أنه دائما في تحلل واستحالة. وكذلك سائر الحيوان والنبات، فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رآها كبيرة قال هذه تلك، وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة حتى يقال إن الصفات هي المغيرة، يعني على ما يقول أصحاب القول بالجوهر الفرد، لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم طوله 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، وروي أن عرضه 7 أذرع، هذا قول الإمام أحمد وفيه علي بن زيد بن جدعان وضعيف، وأيضا حسنه الشيخ أحمد شاكر في حاشية المسند. وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات، غير معرضة للآفات التي النشأة الأخرى، لأنهم خلقوا للبقاء، أهل الجنة وأهل النار خلقوا للبقاء، فهذه النشأة غير معرضة للآفات كما هي في النشأة الأولى، وهذه النشأة فاسدة معرضة للآفات، تفسد، يتلف الإنسان، يتلف جسمه، تتلف أعضاؤه، يحصل عليه الأمراض والتلف. ما معنى التليف الكبدي؟ الكبدي يتليف الكبد ويتهرأ ويتقطع من الداخل وأجزاؤه تتفرق ويفسد فيفقد وظيفته، فلذلك يتسبب في هلاك الإنسان. وهكذا باقي الجسم تحصل عليه الآفات. النشأة الأخرى ليس فيها آفات، لأن هذه النشأة المقصود منها البقاء، البقاء الأبدي والبقاء السرمدي. يا أهل الجنة خلود من الموت، ويا أهل النار خلود من الموت. وهذه نشأة فاسدة، يعني تفسد وتتلف حياة الدنيا، معرضة للآفات. هذا الكلام كما قلت هو موجود في مجموع الفتاوى في المجلد 17 ابتداء من صفحة 246 ل261. ثم قال الطحاوي: وجزاء الأعمال. الطحاوي رحمه الله تعالى ذكر هذه الأمور التي تكون في الآخرة ولم يذكرها مرتبة، لم يراعي الترتيب الذي تكون به هذه الأمور في الآخرة، ولكن أوردها هكذا حسبما اتفق أو تيسر له بعض أهل العلم، كما جاء في كتاب التنبيهات السنية تعليقات على الوسطية للشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله تعالى، قال في ترتيب هذه الأعمال أو الأمور التي تكون في الآخرة، في ترتيب هذه الأمور العظيمة التي تكون في الآخرة، يقول: قال العلماء: مراتب المعاد، مراتب المعاد يعني ترتيب الأشياء التي تكون في الآخرة في المعاد مرتبة هكذا. يقول: البعث والنشور، ثم المحشر، ثم القيام لرب العالمين، ثم العرض، ثم تطير الصحف. بعض أهل العلم يجعل قبل العرض الحوض، للناس يخرجون عطاشا من قبورهم، الناس يخرجون عطاشا، فناسب أن يكون الحوض قبل العرض حتى يشرب أهل الإيمان. وأيضا الشرب من الحوض فيه اطمئنان للناجين، إذا شرب اطمئن بشربه حصل عنده اطمئنان أنه سيكون من الناجين، فبعض العلم يجعل الحوض قبل العرض. لكن الشيخ هنا لم يذكر الحوض أصلا، قال: ثم القيام لرب العالمين، ثم العرض، ثم تطير الصحف. تتطير الصحف، آخذ من اليمين وآخذ بالشمال، والعياذ بالله تعالى. ثم بعد تطير الصحف السؤال والحساب، على ما سيأتي الآن السؤال والحساب، وبعد السؤال والحساب الميزان، يوزن ما في هذه الصحف، وقد يوزن الإنسان ويوزن العمل. أهل السنة يثبتون في الوزن 3 أشياء، وهذا سيأتي في بحث الميزان بعد قليل. يثبتون 3 أشياء: وزن الصحائف التي فيها الأعمال، ويثبتون وزن الأعمال ولو كانت أعراضا، ولو كانت أعراضا، فإن الله جل وعلا قادر على ذلك، على أن يوزن هذا العمل الذي هو من الأعراض. يعني واحد يذكر الله جل وعلا، يستغفر، يسبح، يقرأ، هذا يوزن يوم القيامة. و والثالث وزن الأشخاص. إنه ليؤتى من قيامة بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جل وعلا جناح بعوضة كما في الصحيح. فمبحث الميزان سيأتي مرة ثانية. أذكر مراتب المعاد كما ذكر الشيخ في تنبيهات السنية. مراتب المعاد: البعث والنشور، ثم المحشر، ثم القيام لرب العالمين، ثم العرض على الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، ثم العرض، ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين والشمال، ثم السؤال والحساب، ثم الميزان. انتهى كلام الشيخ هنا. تزيد عليه أيضا: ثم المرور على الصراط، المرور على الصراط، ثم الوقوف على القنطرة بين الجنة والنار، الوقوف على قنطرة بين الجنة والنار ليقتص من الناجين، هم نجوا من النار لكن بقيت أشياء قبل دخولهم الجنة، يقتص من بعض البعض، وبعضهم يجعل هذا صراطا ثانيا كالقرطبي، يجعل هذا هذه القنطرة صراطا ثانيا، ولا مشاحة في الاصطلاح سواء سميناه قنطرة أو صراطا. قال القرطبي: وإن شئت أن قبل ذلك تقول بعد الميزان جزاء الأعمال، وهذا الشيء الذي بدأ به الشيخ هنا الطحاوي، جزاء الأعمال، جزاء الأعمال الذي ذكره هنا قبله هذه الأشياء. إذن جزاء الأعمال الذي نتكلم فيه الآن قبله ما ذكرناه. إذن نقول: السؤال والحساب ثم الميزان، وبعد ذلك جزاء الأعمال من الثواب أو من العقاب. قال القرطبي رحمه الله تعالى: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، كان بعد الحساب وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة. أن أتي بالعمل، أتي بالصحائف، أتي بالصحائف وزنت، فبحسب الوزن يكون الجزاء، مستقل ومستكثر، بحسب الوزن يكون الجزاء ويكون الثواب. يقول القرطبي: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال: فعلت كذا، فعلت كذا، فعلت كذا، أقر، خلاص انتهى. واحد لم يقر يختم على فمه، تشهد جوارحه عليه، تنطق الجوارح، تنطق الجوارح التي عملت هذه الأعمال. لا يقول أحد أن هذه الجوارح كيف تنطق وهي التي حصل عليها التحلل والاستحالة طوال 60 سنة 70 سنة، كيف تنطق؟ ربما عمل هذا العمل من 20 سنة ثم مات بعد سن 80، كيف تنطق وهي التي حصل عليها الاستحالة؟ لا، هي نفس الجوارح، الفخذ هو الفخذ، والذراع هو الذراع، والعين هي العين، وإن حصل تحول واستحالة كما ذكرنا. يقول: فإن المحاسبة لتقرير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها، الوزن لإظهار المقادير، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، والوزن لإظهار المقادير، ليكون الجزاء بحسبها، ليكون الجزاء بحسبها. هذا كلام القرطبي في التذكرة، ونقله في التنبيهات السنية. إذن عرفنا الآن أن قول الباقي رحمه الله تعالى وجزاء الأعمال يعني لم يراعي فيه الترتيب لما يكون في الآخرة، فإن الجزاء متأخر، يعني وذكر البعث والنشور، البعث ثم انتقل للجزاء، والجزاء هذا في الأخير. لكن كما قلنا كما مر بنا الطحاوي رحمه الله تعالى، هناك أشياء ذكرها لم يرتبها، كما سبق في القدر، سبق أشياء في القدر في أول الكتاب وفي منتصفه، وسيأتي في آخر الكتاب أشياء في القدر رحمه الله تعالى وغفر له. قال الشارح، قال تعالى: مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء، وقال: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعني يوم القيامة يوفيهم دينهم الحق، يعني جزاءهم كاملا، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فهو جل وعلا هو الحق، فوعده حق وجزاؤه حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق. يقول: والدين الجزاء، يقال كما تدين تدان، أي كما تجازي تجازى. وقال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، جزاء وفاقا، من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها، الآية، من جاء بالحسنات فله خير منها، الآية، من جاء بالسيئات فكبت وجوههم في النار، الآية. قال أيضا: من جاء بالحسنات فله خير منها، فقصص وأمثال ذلك. ثم قال صحيح مسلم فيما يروي عن ربه عز وجل من حديث أبي ذر الغفاري: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. حديث أبي ذر المشهور المعروف، أشرف أحاديث أهل الشام: يا عبادي الذي أوله إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا. هنا قال: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يقول الشيخ، وسيأتي ذلك زيادة بيان عن قريب إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى، قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وقوله، قال رحمه الله تعالى: الطحاوي: والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. العرض معناه أن يعرض العبد على ربه سبحانه وتعالى، ويعرض عليه ربه عمله. يعرض العبد على الله سبحانه وتعالى، والرب جل وعلا يعرض عليه عمله، فيقول له: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول: نعم. هذا العرض. الحساب هو توقيف الرب جل وعلا للعباد قبل انصرافهم من المحشر، يوقفهم على أعمالهم خيرا كانت أو شرا. الحساب هو توقيف الله جل وعلا للعباد على أعمالهم خيرا كانت أو شرا، إلا من استثنيا. هناك طائفة مستثنى من هذا، هم الذين جاء فيهم الحديث: 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. وفي المسند بإسناد جيد: مع كل واحد 70,000، مع كل واحد من 70,000 70,000، هؤلاء يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فالذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون، وعلى ربهم يتوكلون. من كان من هؤلاء أو كان بهذه الصفة فإنه سيدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون، وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومع كل واحد من أولئك 70,000. هؤلاء مستثنون لا يحاسبون. شيخ الإسلام في الوسطية يقول رحمه الله تعالى: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة: فعلت كذا يا فعلت كذا، يقول: فعلت يا رب، فعلت كذا يوم كذا وكذا، يقول: فعلت يا رب. هذا يقرره بذنوبه. أما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقرون بها ويجزون بها. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا معنى العرض والحساب. جاء في العرض قوله تعالى وعرضوا على ربك صفا، وقوله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقراءة الكتاب الصحف التي كتبت فيها أعمال العباد، كتبت فيها أعمال العباد، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك. حتى لو كان في الدنيا غير قارئ، حتى لو كان في الدنيا غير متعلم، ما ليس عنده شهادة ولا دخل مدرسة، اقرأ كتابه. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قراءة الكتاب والثواب والعقاب هذا يكون بعد ذلك كما قلنا. ثم استدل بقوله تعالى، قال الشارح، قال تعالى فيومئذ وقعت الواقعة، يعني قامت القيامة، وقعت الواقعة يعني قامت القيامة، وانشقت السماء في يومئذ واهية، يعني تكون السماء مسترخية لا تماسك فيها، يحصل فيها نوع من الوهن ومتصدعة، والملك على أرجائها يعني على جوانبها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية من الملائكة العظام. هذا في يوم القيامة. أما في الدنيا فالذين يحملون العرش أربعة كما جاء في الأحاديث. يومئذ تعرضون يعني تعرضون للحساب والجزاء على الله جل وعلا، لا تخفى منكم خافية، يعني لا يخفى عليه شيء من أسراركم، لآخر السورة. وقال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يعني سعى إلى ربك وعامل بالخير أو بالشر. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وهذا كما في الحديث العرض على الله جل وعلا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يعني يدعو بالهلاك على نفسه، ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، لن يرجع إلى ربه فيحاسبه. ثم قال وعرضوا على ربك صفا، ذكرناها، وأيضا آية الكهف ذكرناها. ثم قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، تبدل الأرض بأرض بيضاء نقية كالفضة التي يكون عليها الحشر، أرض المحشر تكون كالرغيف الأبيض النقي ليس عليه شيء، ليس عليه شيء البتة. تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، برزوا خرج الخلائق جميعا لله الواحد القهار للحساب، لآخر الصورة. وقال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. ثم ذكر في الأخير الحديث وروى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا منقول من درء التعارض، هذا الكلام موجود في درء التعارض العقل والنقل في المجلد السابع ابتداء من الصفحة 48 إلى 51 مع تقطيع في الكلام. قال صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت عائشة تقول يا رسول الله ليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، وليس أحد ناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. يقول الشيخ يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم، وهو غير ظالم لهم، لأن أعمال الإنسان مهما كانت لا تبلغ كما قلنا شكر نعمة واحدة من نعم الله جل وعلا الإنسان، ولكنه تعالى يعفو ويصفح يقول وسيأتي لذلك زيادة بيان. ولعلنا نقف على هذا الحديث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله.